بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الخطبة ثم قال: إخوان، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة تمام ذلك. المفطرات سبعة أنواع: الأول الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. أما إذا سافر لقصد الفطر والتحيل على الفطر فلا. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، يعني لو صام شهرين وتابع يعني بين 30 يوما ثم أفطر ثم أراد أن يتابع لغير عذر، أفطر لغير عذر، فيلزمه الاستئناف من جديد، يعيد الشهرين من جديد، إلا إذا تابع عذر شرعي فلا بأس. قال: فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو وعشر غرامات من البر الجيد. في صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى النبي يعني في رمضان أو في نهار رمضان، فاستفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا، وهو في الصحيحين مطولان. الثاني: إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. قوله ولكنه كان أملككم لإربه يدل على أن التقبيل والمباشرة في حق الصائم جائزان، لكن بشرط من يملك نفسه، أما الذي لا يملك نفسه فلا يجوز له أن يفعل ذلك لئلا يقع في المحرم. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه ومن التدرج بذلك إلى الجماع عدم قوته على كبس شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. نعم. هذا إذا كان يخشى على نفسه فيحرم عليه التقبيل أو نحو ذلك مباشرة. إذا كان يخشى على نفسه من الإنزال أو التدرب بذلك إلى الجماع يحرم سدا للذريعة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق خوفا من تسرب الماء إلى جوفه فيفسد صومه. وأما الإنزال بالاحتلام وهو نائم أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفكر، لأن الاحتلام بغير احتلال الصائم، وأما التفكير فمعفو عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الثالث من المفطرات الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصعود في الأنف كالأكل والشرب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصعود في الأنف يعني الذي يعني مثلا يكون مريض يعطى علاج من أنفه فيدخل جوفه، هذه فطرة. الأنف من منافذ الجوف، من منافذ البطن، فالصعود في الأنف يعني فطر. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي، حديث لقيط بن صبرة. فأما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجو. شم الروائح يعني مثل العطر وهكذا أيضا البخور نحو ذلك، هذه لا تفطر. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، لكن البخور إذا كان استنشق أجرامه، استنشق أجرامه رائحة الأجرام التي تطلق، فهذا لا ينبغي، لأن من أهل العلم من يرى أنه يفطر هذا الأجرام هذه التي تدخل. أما هكذا شم رائحة دون أجرام فلا يفطر. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو شيئان، أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف يحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام، هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. نعم، هنا تنبيه من الشيخ العزمين نفسه، يقول: هذا ما كنت أراه من قبل، يعني أن حقن الدم في الصائم يفطر. ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناه، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده، أن من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. انتهى هذا الكلام. طيب، يعني أنه لا يفطر، حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، والأصل صحة الصوم ولا يحكم بفساده إلا بدليل. نعم. هو هذا، لا هو هذا الصحيح، لا ما يفطر. الشيء الثاني الإبر المغذية التي اكتفى بها عن الأكل والشرب إذا تناولها أفضل، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما فثبت لها حكمهما. الإبر المغذية تفطر لأنه اكتفى بها عن الطعام والشراب، يستطيع الإنسان أن يستغني بها عن الطعام والشراب مدة طويلة لا يأكل ولا يشرب بسبب هذه الإبر المغذية، فالإبر المغذية تفطر. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، ولا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب. ولذا قال فقهاؤنا: لو لطخ باطن قدم بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف نحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. قال إذا لم يكن دليلا على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف كان قول القائل أن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الخامس إخراج الدم للحجامة. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس. فالبخاري ليس بالباب أصح منه، هذا مذهب الإمام أحمد وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث. نعم هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين، لكن الصواب أن إخراج الدم بالحجامة لا يفطر. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وهو صائم ويحتجم وهو محرم، الحديث في الصحيحين من عباس، وهو يعتبر ناسخ لهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأما قول أفطر الحاجم والمحجوم فإن المقصود تعرضا للإفطار أو أنه منسوخ. نعم منسوخ أو يكون المعنى تعرضا للإفطار كما ذكر هذا أهل العلم. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصل ونحو مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. الفصل هو عبارة عن قطع عرق، وأما الحجامة فإنها عبارة عن استخراج الدم، استخراج دم فاسد من جميع الأجزاء العضو. نعم يستخرجه الحجام، لكن الفصل عبارة عن قطع عرق يقطعه ويخرج الدم منه. قال وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه إلا أن يوجد مضطر له، لا تندفع ضرورة إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضيه. الصواب أنه لا يفطر ذلك اليوم وليس عليه قضاء، فإن تبرع بدم فيعني ماذا إذا كان لا يضره سحب ذلك الدم فلا بأس بذلك ولا يفطر، ولكن الأفضل أنه لا يتبرع، الأفضل أنه لا يتبرع إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس أن يتبرع ولا يفطر ولا يقضي ولا يلزمه القضاء. وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو غز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. المهم خروج الدم يعني خروج الدم من حيث سواء بالحجامة أو بالفصل أو بالرعاف أو السعال أو إلى آخره كله لا يفطر على الصحيح، أو التبرع الدم ونحو ذلك كله لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. السادس التقيؤ عمدا وهو إخراج ما بالمعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زرع الرقي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الخمسة إلى النسائي وصححه الحاكم. وهذا قول الجمهور، ولكن الحديث معل لعله أحمد وغيره فعلى هذا، فما دام أنه معل فالراجح أن القيء ولو كان عمدا لا يفطر لأن هذا الحديث لا يثبت. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فهو حديث صحيح ولكن لا يدل على الكفر أيضا، وإنما يعني معناه قاء فضعف فأفطر، قاء فضعف فأفطر لا من أجل القيء وإنما من أجل الضعف. ومعنى ذرعه الغلبه ويفطر إذا تعمد، ومعنى ذرعه غلبه ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم إذا أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء القيء به فيفطر بذلك كله. والصحيح أنه كما سمعتم لا يفطر لعدم الدليل الصحيح الصريح، وهو قول جماعة من أهل العلم. قال أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، إذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منعه. السابع خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، حديث في الصحيحين حديث أبي سعيد نعم بن عمر، فمتى رأت دم الحيض والنفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو في آخره ولو قبل الغروب بلحظة، ولو قبل الغروب بدقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق حاضت أفطرت أو نفست أفطرت، أفطرت ذلك اليوم يلزمها قضاء. وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح ويحرم على الصائم، ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن كان في نهاية رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام. إخواني حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، ابتهلوا إلى خاطر الأرض والسماوات، تعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه بطاعة مولاكم، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان، المرابحة المرابحة قبل حلول الخسران. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات، اللهم اجد علينا بالفضل والإحسان، عاملنا بالعفو والغفران، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وولدنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك.